قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا لقاء علمي آخر يتجدد بالخير أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نكمل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نتأمله ونتأمل معانيه، عسى أن يعيننا الله عز وجل على تطبيق ذلك وتفعيله في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الأسرية، في حياتنا الشخصية، والموفق الله تبارك وتعالى. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا حديث متفق على صحته، رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وفي الحديث فوائد، بعضها لغوي، وبعضها في علم الرجال، وبعضها في الفقه، إلى غير ذلك مما يعيننا الله تبارك وتعالى عليه. عندما نقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هذه فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن نقول عندما نذكر عن أبي فلان أو نقول أبو فلان أو أم فلان، هذا يسمى في العلم وفي لغة العلم يسمى الكنية، ولها تفاريق. نذكر الكنية ونفرق بينها وبين الاسم، ونفرق بينهما وبين اللقب، ونفرق بينهما بينهم وبين النسب. عندما نقول أبو فلان أو أم فلان، هذه كنية. عندما نقول أحمد، محمد، عبد الله، عبد الرحمن، هذه أسماء، هذا اسم. عندما نقول الأعمش، الأعشى، الأعسر وما أشبهها من أشياء تذكر بأوصاف، هذه تسمى ألقابا. وعندما نقول مثلا الهاشمي، المقدسي، المصري، العراقي، المكي، هذه تسمى نسبا، أي أشياء منسوبة إلى مثلا بلاد أو إلى قرى أو إلى صنائع أو ما أشبه ذلك. إذن تعرف الأسماء وما في معناها إما بكنية أو بلقب أو باسم أو بنسب. عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. عبد الله صحابي جليل من صغار الصحابة، لكنه كان من أكثرهم رواية رضي الله تعالى عنه، وأبوه الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب. لذلك نقول رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، أي عن عبد الله فهو صحابي، وعن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا فهو صحابي. وهنا فائدة، وهي أن الترضي عن الترضي إنما يطلق إذا كان المذكور صحابيا. نعم، قد أقول من باب الدعاء رضي الله عن فلان أو اللهم ارضى عن فلان، هذا أمر واسع، لكن في لغة العلم وفي مصطلحات أهل العلم إذا أطلق الترضي فإنما يراد به الصحبة والصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك مما يتندر به قول القائل إن فلانا من جهله بالصحابة يترضى عن عنتر بن شداد. لماذا؟ لأنه يظن أن كل من قيل فيه فلان بن فلان فهو صحابي، فلا يميز بين عنتر وهو الذي يعيش في الجاهلية وبين غيره من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين تشرفوا برؤيته ونالوا شرف صحبته رضي الله تعالى عنهم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. عندما يقول الراوي سمعت، هذا أعلى درجات التثبت والتوقي. وقد كان الإمام البخاري من أحرص الناس في كتبه وفي مؤلفاته، وبخاصة في صحيحه العظيم، من أحرص الناس على تثبيت الروايات التي فيها السماع المباشر. بينما لو قال رسول الله، هذه تحتمل أن يكون سمعه مباشرة أو أنه لم يسمعه مباشرة. فإذا قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في أعلى درجات المصداقية في باب الرواية والرواة. لكن هنا مسألة، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا عدول، فقد يروي الصحابي حديثا لا يقول فيه سمعت، لكن كونه أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لابد قد سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كون الصحابة رضي الله عنهم عدولا، فهم كانوا مأمونين في أنفسهم، يأمن بعضهم بعضا ويأتمن بعضهم على بعض في رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني، هذا يسمى في اللغة ما لم يسمى فاعله، وبعضهم يقول المبني للمجهول، لكن هنا لا نقول المبني للمجهول، لأن الفاعل فيما لم يسمى فاعله هنا هو الله جل في علاه وعظم في عالي سماه، وهو الذي معروف في القلوب فطرا وحسا وشرعا. لذلك عندما نقول بني الإسلام، من بنيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب اللغة يقال ما لم يسمى فاعله، ولا نقول من باب التأدب مع رب العالمين هذا فعل مبني للمجهول. فهنا الفاعل معلوم كما ذكرت وأكرر، وهو الله تبارك وتعالى. قال: بني الإسلام على خمس. الإسلام هو الدين الشامل الكامل، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المستسلمين لأوامر رب العالمين، أول القائمين بأحكام الدين، أول الملتزمين بما يأمرنا به الله وما يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نقصر ولا نتخاذل ولا نتهاون، بل نأخذ الكتاب بقوة ونثبت عليه بما يوفقنا الله تبارك وتعالى إليه. هنا مسألة، وهي عندما نقول الإسلام فإننا نقصد به أيضا الإيمان. إذا ذكرت كلمة الإسلام وحدها مستقلة في نص معين فيراد بها الإيمان أيضا، أما إذا ذكرت كلمة الإسلام والإيمان في سياق واحد فلكل منهما معنى. فإذا قصدنا بالإسلام والإيمان إذا اجتمعا في سياق واحد، فالإيمان هو الإذعان القلبي والتصديق الإذعاني لما يأمرنا الله تبارك وتعالى به، والإسلام هو العمل بهذه الأوامر الإلهية وبهذه الأركان الإيمانية والأعمال الإيمانية أيضا. بني الإسلام على خمس، هذه الخمس هي دعائمه وهي أركانه. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول هذه عن الخمس، هذه الخمس المذكورة، كان يقول: أركان الإسلام ومبانيه العظام. أركان الإسلام ومبانيه العظام، أركانه لأن البيت لا يبنى إلا على أركان، ومبانيه هذه هي التي بنيت على هذه الأركان، هي الأسس، هي الأصول، هي القواعد. لذلك عندما قال بني الإسلام على خمس، أي هذه أعظم أحكام الإسلام وأعمال الإسلام وأصول الإسلام التي يجب فهمها والعلم بها والدراية لها والعمل بها والدعوة إليها. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هاتان هما الشهادتان الجليلتان العظيمتان اللتان لم يخلق الله الخلق إلا من أجلهما، ولم ينزل الكتب إلا من أجلهما، ولم يرسل الرسل إلا من أجلهما، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شهادة أن لا إله إلا الله أن تؤمن بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن المعبودات الباطلة كثيرة، وأن المعبود بحق هو الله وحده جل وعلا. فبعض الناس يفسر لا إله إلا الله لا موجود في الوجود إلا الله، هذا معنى باطل. بعض الناس يقول لا معبود إلا الله، وهذا أيضا معنى باطل، لأن هناك معبودات كثيرة. لكن إذا قلنا وقيدنا لا معبود بحق إلا الله، في ذلك إشارة إلى المعبودات الباطلة التي تعبد بغير حق وتعبد على غير وجه من وجوه الحق. وبعض الناس يعتبر لا إله إلا الله هي إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وجعل هذا اليقين في الله تبارك وتعالى، هذا معنى أيضا غير صحيح، لأن من اليقين من لا يفعل، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا يقين موجود، لكن دفع هذا اليقين ذلك الجحود فلم ينتفع صاحب هذا اليقين. ونحن في تعريفاتنا وفي اصطلاحاتنا وفي تأصيلاتنا وفي كل ما يتصل بالعلم وإطاره، نحن على سنن أهل العلم وعلى طريقة أهل العلم، ننهل منهم ونأخذ عنهم رضي الله تعالى عنهم. وعندما نقول وأن محمدا رسول الله، الشهادة لله بالوحدانية تأمرنا بالشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فهو خاتم الأنبياء وسيدهم وسيد ولد آدم أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد جمع الله سبحانه وتعالى له من الآيات الظاهرة والفضائل الباهرة الشيء الكثير الكثير صلوات الله وسلامه عليه. والتعريف الدقيق للشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة مرتبط بالتعريف الدقيق بالشهادة لله تبارك وتعالى بالعبودية الحقة، بالألوهية الحقة التي يمتثل فيها الناس نحوه سبحانه بعبوديتهم الحقة الخالصة لله تبارك وتعالى. فعندما نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فنحن إذا قلنا محمد رسول الله نقول لا متبوع بحق إلا رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل المتبوعين من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من قبله، طالما أنهم ليسوا على هدى فيما قالوا وليس مبنيا كلامهم على تأصيل حق وعلى استقامة وصدق وعلى ثبات في الدين وعلى حجج أو براهين، كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن ذلك يعني أن المتبوع بحق وحده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من اتبع بغير حق، وكل من اتبع بالهوى، وكل من اتبع بالباطل فهو على باطل، ولا اتباع بحق إلا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، واتباع أصحابه الكرام رضي الله عنهم، واتباع أتباعهم بالحق والإحسان رضي الله عنهم ورحمهم الله أيضا. فهذا هو المعنى الدقيق لكلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نذكر الكلمة بمجملها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنها تعني التوحيد والاتباع، ويعني الإيمان الذي هو مرافق للإسلام. فإذا ذكرنا الإسلام عنينا به الإيمان، تعني أن تقول بلسانك وأن تعتقد بقلبك وأن تنطلق لتفعل في بجوارحك، وليس كما يفعل كثير من العاجزين، كثير من الضعفاء المتخاذلين. إذا أمرته بحق أو هدى، إذا أمرته بصلاة أو صيام، إذا أمرته بطاعة، إذا نهيته عن معصية، إذا زجرته عن بدعة، عن مخالفة، يقول لك: الإيمان في القلب. الإيمان في القلب كأصل الانبعاث، لكن الإيمان القلبي هذا يجب أن يترجم إلى واقع فعلي وعملي وتطبيقي وقولي على اللسان وعلى الأركان جميعا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو القائد، والجنود والأعضاء واللسان هي الجنود، فهذا القائد هو الأصل الذي تتوجه من خلاله الجنود للعمل بما يأمرها الله تبارك وتعالى به، ويأمرها به رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإقام الصلاة. إقام الصلاة، إقامة الصلاة، إذا نلاحظ أنها عمل بدني وقول وفعل. عندما نركع، عندما نسجد، هذا فعل. عندما نسبح، عندما نهلل، عندما نقرأ القرآن، هذا قول. فالصلاة عمل بدني فيها القول وفيها الفعل. وهذه الصلاة يجب علينا إذا قمنا بها، يجب أن نفهمها وأن نقيمها حق القيام، وأن يكون ذلك على وفق سنة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا نصليها على حسب تقاليدنا وعلى حسب موروثاتنا، فكثير من الناس يصلي ويحسب أنه يصلي ولا يكون في حقيقته يصلي، بل هذا حصل في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أحد الصحابة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، فصلى في ناحية المسجد، ثم دخل وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى. فرجع فصلى، ثم عاود بعد انتهاء صلاته وانقضائها: يا رسول الله، السلام عليكم يا رسول الله. قالوا: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هكذا 3 مرات، حتى قال في الثالثة وقد فعلها بعدها، قال: والله يا رسول الله لا أحسن غير ذلك، فعلمني فعلمني. انظروا أهمية العلم، انظروا أهمية العلم، انظروا أهمية التعلم والتعليم. ديننا قائم على العلم، ديننا قائم على التعلم والتعليم، ديننا قائم على معرفة ما تقوم به، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب الإمام البخاري في صحيحه على هذه الآية بقوله: باب الإيمان باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. إذا علمت، إذا عملت دون علم، ماذا سيكون عملك؟ إذا قلت بدون علم، ماذا سيكون قولك؟ ماذا ستكون النتيجة؟ ماذا سيكون الأثر؟ كل ذلك لن يكون على هدى ولن يكون على خير، سيكون ابتداعا في الدين، سيكون ضلالة، سيكون انحرافا، سيكون جهلا، وقد يكون جهلا مركبا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعندما قال له هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إلى أن بين له كل الصلاة بسائر أحكامها قياما وركوعا واعتدالا وسجودا وجلوسا وخروجا من الصلاة، رضي الله تعالى عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة، الزكاة هي المال المفروض على المسلمين إذا بلغت أموالهم قدرا معينا وحال عليها سنة كاملة، هذان شرطا إقامة الزكاة. وإيتاء الزكاة لمن يتأمل أنها عبادة مالية، الصلاة عمل وعبادة بدنية قولية، الزكاة عبادة مالية، حج البيت عبادة مالية وبدنية، حج البيت عبادة مالية وبدنية، وهو الأصل الرابع. قال: وحج البيت، وحج البيت، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا في العمر مرة. وعندما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: الحج كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، وإنما هي باتفاق أهل العلم ومن خلال النصوص المقطوعة المتواترة أنها في العمر مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. إذن حج البيت عبادة جمعت بين المال وبين البدن، الزكاة عبادة مالية، الصلاة عبادة بدنية فيها القول وفيها الفعل. قال وصومي رمضان. صوم رمضان أيضا عبادة بدنية، لكن تختلف عن العبادة البدنية الأولى. العبادة البدنية الأولى فيها فعل، صوم رمضان عبادة بدنية لكن فيها كف وفيها ترك. هذا الفرق بين، إذن العبادات المأمورون بها عبادة بدنية فيها فعل، عبادة مالية، عبادة مالية وبدنية، عبادة بدنية فيها كف وفيها ترك. هذه الأحكام أحكام عظمى، ونحن إنما نشرح حديثا ولا نتطرق إلى فقه ولا نتطرق إلى استنباط في هذا البرنامج وفي هذه التأملات وفي هذه المجالس، إنما هي إضاءات تنير لنا الطريق وتشرح لنا أصولا عامة يجب أن نفهمها وأن نتفهمها حتى نكون على بينة وعلى بصيرة وعلى معرفة بأحاديث رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. هذه الأركان الإسلامية العظيمة هي الأركان التي تميز المسلم عن غيره من الناس ممن لم يعرفوا حقيقة الإسلام وحضارة الإسلام وديانة الإسلام وأصول الإسلام وقواعد الإسلام. والمؤمن الحق هو الذي يشتغل بإسلامه هذا التزاما ودعوة، كما قال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الحديث من الأحاديث الأمهات التي لو أردنا شرحها والتعليق عليها فإننا سنقف كثيرا وكثيرا جدا. فالصلاة، الصلاة لها شروطها ولها أركانها ولها واجباتها ولها سننها. الصلاة قول وفعل، كثير من الناس كمثل ذلك الصحابي قد يصلون ولا يحسنون الصلاة، فإذا صلوا قد يقومون إلى الصلاة كسالى. لكن إذا عرفت أنه ليس المطلوب منك فقط أن تصلي، ولكن المطلوب منك أن تقيم الصلاة، وأقيم الصلاة، إقامة الصلاة لا تكون إلا بأدائها على الوجه الأكمل وعلى الوجه الأسلم وعلى الوجه الأكثر اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إيتاء الزكاة. عندما خرج معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، ماذا علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل الصحابة رضي الله عنهم إلى البلدان إنما أرسل منهم علماءهم وأرسل منهم فقهاءهم، لم يرسل عامتهم. عامة الصحابة يجلسون ويتعلمون، أما فقهاؤهم هم الذين يرحلون ويتنقلون ليعلموا الناس دين الله تبارك وتعالى. فعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا هم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا استجابوا لك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. هذه هي الزكاة. الزكاة فيها تهذيب النفس من التزكية، من النماء، من الطهر. وكذلك الحج، عندما نحج، الحج هو القصد والحج هو القيام بأعمال شرعية مطلوبة منا في بيت الله الحرام وفي عرفة وفي منى وفي مزدلفة في العمر مرة. وكذلك الصيام، ليس الصيام فقط امتناعا عن الشراب والطعام، الصيام امتناع عن الشراب والطعام والشهوة والإيذاء والخلل صغيره وكبيره. ولعلنا نتوسع في ذلك فيما نستقبل من الزمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.